أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بقي أمران كما قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وتطرق إلى الأمر الأول، ومن ثم تطرق إلى الأمر الثاني. وكان الأمر الثاني هو عبارة عن تساؤل: البيع الفضولي الذي تحدثنا عنه هل يصح فيما لو كان معاطات أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم يصح، ولكن بعض الفقهاء قالوا بعدم الصحة، كالشيخ أسد الله السستري الكاظمي رحمه الله صاحب كتاب مقابس الأنوار. ذكرنا دليل صاحب المقابس ولم نتمكن من الرد عليه لأن الوقت قد أدركنا. سنقرأ عبارة الدليل حتى نستذكره، ومن ثم نستمر إن شاء الله عز وجل. وربما يستدل على ذلك، يعني وربما يستدل على بطلان البيع الفضولي إذا كان على صورة المعاطات. كيف يستدل وبماذا يستدل؟ قال بأن المعاطات منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك. قال المعاطات بماذا مقيدة أو بماذا مشروطة؟ قال بالتراضي وقصد الإباحة أو بالتراضي وقصد التمليك. لو تراضي قبلت أن تأخذ ما عندي وأن تعطي ما عندك بقصد الإباحة، أبيح لك ما عندي وتبيح لك وتبيح لي ما عندك. أو المعاطات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التراضي وقصد التمليك. رضيت أن تعطيني ما عندك وأن أعطيك ما عندي، وبعد وتملك ما أعطيتك وأملك ما أعطيتني. حقيقة الأمر هذه هي المعاطات، تراضي متبادل. وبعد شنو هي التراضي المتبادل؟ لو قصد إباحة، إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة. لو قصد تمليك، إذا قلنا بأن المعاطات تفيد التمليك. إذن المعاطات تراضي زائدا قصد إباحة متبادل، أو تراضي زائدا قصد تمليك متبادل، صح لو لا؟ قال نعم. هذا بيد من؟ هذا التراضي بقصد تبادل الإباحة، أو هذا التراضي بقصد تبادل التمليك؟ هذا من المسؤول عنه؟ المالك. أما لو تصدى شخص يعبر عنه بالفضولي، تصدى شخص يعبر عنه بالفضولي وتراضى وقصد الإباحة، أو تراضى وقصد التمليك، هل يؤثر شيئا؟ لا يؤثر شيئا. إن الذي يؤثر هو المالك وليس غير المالك. فإذا صدر بيع الفضول بالمعاطات قال باطل وليس بصحيح، لأن بيع الفضول إذا صدر بالمعاطات معناها التراضي صدر من غير المالك من الفضول، معناها قصد الإباحة صدر من غير المالك من الفضول، معناها قصد التمليك صدر من غير المالك من الفضول. ولا دليل على أن الفضول له حق أن يصدر تراضي، وله حق أن يصدر ماذا؟ إباحة، وأن يصدر تمليك، لا دليل على أن الفضول له هذا الحال. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وربما يستدل على ذلك، يعني على بطلان البيع الفضولي بالمعاضاة، بأن المعاضاة منوطة بالتراضي، وبعد وقصد الإباحة أو قصد التمليك، وهما يعني التراضي أولا قصد الإباحة أو قصد التمليك ثانيا، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما، صدور من؟ صدور التراضي وقصد الإباحة، أو التراضي وقصد التمليك، ولا يتصور صدورهما من غيره، يعني من غير، يعني من غير المالك. قلنا افتح قاموس. ولذا ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال المكره والفضولي إما القاصدين، قال قاصدان لللفظ، لفظ بعته، لفظ اشتريته، لفظ قبلته، ولكن المكره والفضولي غير قادر، غير قادر عليما على قصد المدلول، لأن المدلول مو من وظيفته، المدلول ليس من وظيفة المكره وليس من وظيفة الفضولي. المكره يقول أصلا ما أقدر أقصد المدلول، ما راضي، ما قابل، ما رايد، والفضولي ما مالك. فقال: ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول، وذكر أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. قصد المدلول بس المالك عنده القدرة أن يأتي بقصد المدلول. إذن الفضولي لا قدرة له عليما على قصد المدلول، غاية ما يتمكن منه الفضولي أن يتلفظ، أن يقول بعت واشتريت وقبلت ورضيت، أما هل يقصد أنه باع واقعا؟ مو ملكه، كيف يقصد البيع الواقعي؟ هل يقصد أنه قصد ما أدري التمليك؟ قصد الإباحة؟ تراضى؟ لأن كل ما عنده قدرة الفضول أن يأتي بهن، ليش؟ مو مالك، ليس له حق التصرف على الإطلاق. ست القول، اقرأ العبارة من البداية: وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غير المالك، ومشروطا، يعني بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، وبعد بمن منوطة؟ بمن مشروطة؟ ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين البائع والمشتري، أو من أحدهما، يعني من أحد الطرفين، من البائع فقط أو المشتري فقط، مقارنا، القبض والإقباض من يقارن الأمرين، من الأمرين التراضي وقصد الإباحة، يقارن القبض والإقباض، التراضي وقصد التمليك يقارن القبض والإقباض، ولا أثر له إلا إذا صدر من المالك أو بإذن المالك، يعني لا أثر لعقد المعاطاة إلا أن يصدر من المالك أو صدر ممن أذن له المالك، لأن المعاطاة يقول يختلف عن بيع اللفظي، المعاطاة حاله ضيق. شلون حاله ضيق؟ الريد تراضي من المالك، قصد إباحة من المالك، أو قصد تمليك من المالك، قبض وإقباض من المالك، لأن ماكو ألفاظ، إنما هو فعل، وفعل المالك هو الذي يكون ماذا؟ الذي يكون محترما، وأما فعل غيره فلا. فالنتيجة شنو؟ النتيجة عقد الفضول منحصر عفوا، النتيجة عقد المعاطاة منحصر بالمالك وغير المالك، لا يحق له إجراء عقد فضولي، يعني فضولي غير المالك ما له حق يجري عقد المعاطات. أكرر النتيجة، عقد نتيجة الإشكال أو نتيجة دليل الشيخ التستري الكاظمي رحمه الله، شنو النتيجة؟ عقد المعاطات مختص بالمالك، إذن عقد الفضولي لا يصح بالمعاطاة، هذه هي النتيجة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وفيه، هذا ردا على ما قلنا، وفيه قال أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيهما أو فيها يعني في المعاطاة إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، وهو عندهم من الأسباب الفعلية. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول أن الفقهاء الذين قالوا بأن القبض والإقباض من شرائط المعاطاة، عليكم السلام، الفقهاء الذين قالوا بأن القبض والإقباض من شرائط المعاطاة، شيء قابله يقابل إيجاب وقبول لفظي الذي يتسم به أو يتصف به البيع الآخر، والبيع ينقسم إلى قسمين: معاطاة وبيع طبيعي آخر المعبر عنه بالبيع العقدي أو بالبيع اللفظي. يقول: بما أن البيع العقدي والبيع اللفظي يحتوي على إيجاب وقبول، والمعاطاة لا يحتوي على ألفاظ تدل على الإيجاب والقبول، فعوضنا عدم الإيجاب اللفظي والقبول اللفظي في المعاطاة بمن عوضناها بقبض وإقباض. فالبيع العقدي اللفظي يصح بمجرد الإيجاب والقبول وإن لم يحدث قبض وإقباض، ضعلوا لا. وبما أن المعاطاة لا يحتوي على ألفاظ ولا يحتوي على إيجاب لفظي ولا يحتوي على قبول لفظي، فعوضنا عن هذا النقص في المعاطاة، عوضنا بمن؟ بالقبض والإقباض. لذلك قال: إن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها في المعاطاة إنما هو لحصول إنشاء التمليك. إذا قلنا بأن المعاطاة ماذا تفيد؟ تفيد التمليك أو الإباحة. إذا قلنا بأن المعاطاة ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة، وهو عندهم من الأسباب الفعلية. الأسباب الفعلية شي قابلها؟ يقابلها أسباب لفظية وأسباب قولية. والأسباب اللفظية والأسباب القولية ما هي؟ الإجابة القبول، الإجابة القبول. هذا جيد، هذا الكلام نقول منين لك؟ هاي دعوة. شنو خلاصة الدعوة؟ أن الفقهاء الذين اشترطوا في صحة المعاطاة اشترطوا القبض والإقباض أرادوا أن يعوضوا المعاطاة ما فقدت من إيجاب وقبول. قالوا: ماكو إيجاب لفظي، ماكو قبول لفظي، خلي قبض وإقباض بديل عن من؟ عن الإيجاب اللفظي والقبول اللفظي. كل هذا الكلام منين لك؟ هاي دعوة، يعني قاعد تدعي على هؤلاء الفقهاء سبب لشرطية القبض والإقباض في المعاطاة. فقال: كما صرح الشهيد الأول رحمه الله في قواعده، قال هاي مو من عندي، فإن الشهيد الأول رحمه الله في كتابه القواعد والفوائد، وهو من الكتب المهمة، طبع في مجلدين، يصرح بهذا المعنى، بأن الفقهاء ذكروا أن المعاطاة تعتمد على القبض والإقباض لأنها فاقدة للإيجاب والقبول، هذا بدل ذاك. شيء. طبعا كتاب القواعد والفوائد للشيخ دراوي رحمه الله كتاب جيد، وقد اختصر من بعض تلامذته تمضيد القواعد، مجلد واحد صغير لا بأس أن يطلع عليه طالب العلم. من البداية هاي كما صرح الشهيد في القواعد، هاي جملة عرضية اللي تقول ترى هذا الكلام مو من عندي، مو اجتهادي، هكذا صرح الشهيد الأول رحمه الله. فهاي الجملة نضعها بين قوسين ونقرأ العبارة التامة، وهو عندهم من الأسباب الفعلية والمعاضات عندهم عقد فعلي. ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها، يعني بأن المعاضات عقد لازم، أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. يعني شنو بالإيجاب والقبول؟ اللفظيين القوليين، وبعد بمن يطح ويلزم وبالتعاطي. وحينئذ لاحظ الرد وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه ماذا يقصد؟ المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك. يقول الفضولي بالبيع اللفظي يصح فضول لو ما يصح فضولي بالبيع اللفظي؟ صح. قال الفضولي لما بالبيع اللفظي ياخذ كتابك ويبيعك، كتابك ياخذه ويبيعك، وش يقول؟ بعت هذا الكتاب بدينار، هذا بيع لفظي. ايش يقصد لما جاء بلفظ بعته بدينار؟ شنو قصد؟ قصد ملكتك الكتاب وملكت الدينار اذا باع، اذا اشتراه لنفسه. اما لو اشتراه الى المالك يقول ملكتك الكتاب وملكت الدينار الى صاحبي. فالالفاظ الصادرة من الفضولي بالبيع اللفظي بالبيع القولي تدل على من؟ تدل على حدود ملكية متبادلة، وهو بيع صحيح لو أجاز المالك، لو علم المالك وأجاز فالبيع صحيح. هاي واضح ولا جيد؟ شنو مشكلتكم ويا المعاطات؟ لماذا لا تصححون الفضول في المعاطات؟ ايش قلنا له؟ قلنا له مو هذا قبض وإقباض، المعاضات بها قبض وبها إقباض، ولا يصح القبض والإقباض إلا من المالك. قال لحظة، قال تدرون القبض والإقباض منين إجا؟ قلنا له منين؟ قال بديل عن الإيجاب والقبول. فإذا صح الفضول في الإيجاب والقبول صح بمن؟ في بدله. إذا صح الفضول في الإيجاب والقبول اللفظيين القوليين يصح الفضول بمن؟ في بديل الإيجاب وفي بديل القبول. شنو بديل الإيجاب وبديل القبول؟ القبض والإقباض. شنو الفرق؟ ومو أنا يقول مو أنا أقول إن القبض والإقباض بديل عن الإيجاب والقبول. الشهيد الأول رحمه الله في القواعد هكذا يقول. فإذا جاء الفضولي وقبض الكتاب وقبض الدينار كأنما ماذا قال؟ كأنما قال بعتك الكتاب وملكتك الكتاب وقبضت الدينار وأخذت الدينار. فإذا صح الفضولي في الإيجاب والقبول اللفظيين صح الفضولي في الإيجاب والقبول الفعليين، لأن الإيجاب والقبول الفعلي هو القبض والإقباض، هو بديل عن الإيجاب والقبول اللفظي. فإذا صح باللفظي صح بالفعلي، بعد ما داعي تقولون الفضول لا يصح بالمعاطات، ما دليل على قولكم هذا؟ واضح لو عيدا إيه؟ شنو أول الكلام؟ هو الفضول هذا، هو الفضول التصرف، هو كلامنا كلام الفضولي وقر وعلم المالك وقبله. قالوا إذا بالمعاطاة حتى لو علم المالك وقبله لا يصح. هو يقول ليش ما يصح؟ ليش ما يصح؟ قالوا لأن الفضولي إذا صدر بالمعاطاة يعني الفضولي تصدى للقبض والإقباض، والقبض والإقباض مختصين بالمالك. يقولون من قال لكم بأن القبض والإقباض مختص بالمالك؟ القبض والإقباض مو بديل عن الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول ليس مختصا بالمالك، إذن بدله هو القبض والإقباض أيضا ليس مختصا بالمالك. منين يمكن اختصاص بالمالك؟ منين هذا؟ هاي دعوة كلامنا. وقبض الثمن وأكل فيه وش رضي والعدم الثمن أصلا ورضي المالك، شنو مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. المهم يقول الفرق مو واضح، ما في فرق. قال واعتبار مقارنة الرضا من المالكي لإنشاء الفعلي دون القولي. ما في دعوة ثانية قالوا له، قالوا الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، الرضا لابد أن ماذا يقارن؟ أن يقارن الإنشاء. يعني أنا عندما أرضى بالمعاطاة، عندما أرضى يكون رضاي لمن يقارن؟ القبض والإقباض. فإذا كان هناك فضولي لا يمكن أن يتقارن رضا المالك الحقيقي مع قبض وإقباض الفضولي. طعلونا لأن المالك يجوز نايب البيت والفضولي أخذ الكتاب وباعه، فتحقق القبض والإقباض من الفضولي دون أن يتحقق الرضا منه من المالك. ولعل المالك ورا شهر علمه ورضي، فالقبض والإقباض في أول شعبان ورضا المالك في أول رح في أول رمضان. فهناك دعوة بأن المعاطاة لمن تحتاج اقتران القبض والإقباض، اقتران لمن؟ لرضا المالك. فإذا اشترط ما في المعاطاة اقتران القبض والإقباض إلى رضا المالك، إذا لا تجتمع المعاطاة مع الفضولي، لأن عادة الفضولي شو يصير به؟ القبض والإقباض في زمان ورضا المالك في زمان آخر، هكذا الدعية. قال واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، من الفعلي معاطاة دون القولي، لأن الإنشاء القولي الإيجاب والقبول اللفظي لا يشترط في ذلك افتح قول مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير ضد القول. ماذا قالوا؟ قالوا القبض والإقباض في المعاطاة لابد أن يقترن مع رضا المالك، والقبض والإقباض في البيع اللفظي في الإيجاب اللفظي والقبول اللفظي في البيع القولي لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الاتحاد مع رضا المالك. فلا مانع ان يقع الايجاب اللفظي والقبول اللفظي ويرضى المالك مع الشهر. الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله هاي العباره اللي قلت لكم خلوها بين قوسين ماذا قال فيها؟ قال مع ان دليل اعتبار رضا المالك، شنو دليل اعتبار رضا المالك؟ لو الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم له رواية: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. يقول هاي الأدلة الدالة على اعتبار رضا المالك نفس الأدلة نطبقها على الفضولي، ونطبقها على البيع اللفظي، ونطبقها على المعاطات، ونطبقها على باقي المعاملات. نفس الدليل، دليل واحد. لما اجيتوا انتوا شفتوا الدليل الذي يدل على انه الرضا شرط في صحة البيع، سواء كان البيع معاطات او كان البيع لفظي او غير هذه البيوع، وجدتم بان الدليل الذي يدل على اشتراط الرضا في البيع هو دليل واحد. جبتوا هذا الدليل الواحد طبقتوه على المعاطات، ايش قلتوا؟ نريد الرضا في المعاطات يتح الزمان الميامة مع القبض والاقباض. ولما جبتوا نفس الدليل على البيع اللفظي ماذا قلتم؟ لا يشترط، لا يشترط اتحاد الزمان بين الإيجاب والقبول اللفظيين القوليين وبين من؟ وبين رضا المالك. يقول هذا تحكم، دليل واحد. لما أجيب للمعاطات أفسر تفسير، ولما أجيب للبيع اللفظي القولي أفسر تفسير آخر. هذا تحكم. يعني شنو تحكم؟ كلام بلا دليل. مثلا قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لما أجيب هذه الآية القرآنية المباركة إلى المعاطات فماذا أقول؟ يشترط في المعاطات رضا المالك مقارن لمن رضا المالك؟ مقارن للقبض والإقباض. ولما أجيب هذه الآية إلى البيع اللفظي إلى البيع القولي ماذا أقول؟ لا يشترط. نفس الآية، لا يشترط في البيع اللفظي في البيع القولي، لا يشترط ماذا؟ لا يشترط اتحاد الزمان بين الإيجاب والقبول وبين من؟ وبين رضا المالك. النتيجة شنو النتيجة؟ الفضولي يصح في البيع اللفظي القولي ولا يصح في المعاطات. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: هذا لا يخلو عن تحكم. يعني كلام بلا دليل. واضح هذا إن شاء الله. ثم قال: وما ذكره من الشهيد الثاني رحمه الله. ماذا قال الشهيد الثاني رحمه الله؟ قال: إن الفضولي قاصد لللفظ وغير قاصد لمدلول اللفظ. قال: وما ذكره من الشهيد الثاني رحمه الله لا يجدي فيما نحن فيه. كلامنا وين؟ انعقاد الفضولي في المعاطات. وهو ماذا قال الشهيد الثاني رحمه الله؟ قال بأن المكره والفضولي يقصدان اللفظ ولا قدرة لهما على قصد مدلول اللفظ. يقول هذا كلام الشهيد الثاني اللي جابتنا يا صاحب مقابس الأنوار ما يفيدنا. شنو فائدته؟ قال: لأننا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله. قول من؟ قول البائع باللفظ. لعدم الدليل، يعني عدم الدليل على اعتبار الأزيد. شنو مقارنة الفعل المن؟ هو هذا عدم الدليل على الأزيد. شنو الأزيد؟ مقارنة الفعل لرضا المالك. ولو ثبت، يعني اعتبار التقارن، ولو ثبت اعتبار التقارن لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا. يعني إذا تدعون أكو مقارنة مشروطة ولا بد من تحققها بين إجراء العقد وبين رضا المالك، لماذا هذه المقارنة المشروطة مختصة بالمعاطات ولا تشمل القول اللفظي؟ إذا ثبتوها، إذا ثبتت شرطية المقارنة فيتشمل عقد البيع جملة وتفصيلا، سواء كان بالمعافاة أو كان بالقول اللفظي، هذا واضح. إلا أن يقال إن مقتضى الدليل، يا دليل، عدم جواز التصرف بمال الغير بدون إذنه، إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني اعتبار المقارنة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يقول هو الدليل يدل على وجوب المقارنة، خرج عنه بالدليل معاملة الفضول إذا وقعت بالقول، يقول هاي دعوة، يجيك واحد يقول دليل اعتبار رضا المالك، دليل اعتبار رضا المالك، ايش فيه هذا الدليل؟ يدل على ان رضا المالك لابد ان يقارن العقد، ما يصير يقع العقد هنا ورضا المالك في وقت يقع ورا فترة. بالجزيل هذا الدليل ان رضا المالك لابد ان يكون مقارنا للعقد، يشمل مطلق البيع، يعني معناه ماكو شيء اسمه بيع فضولي، معناها ماكو شيء اسمه بيع فضولي. هو ايش قال؟ قال خرج عنه بالدليل معاملة الفضول اذا وقعت بالقول، قال لا هذا الخط. نقول هكذا شرطية مقارنة الرضا للعقد، هاي الشرطية خاصة بمن؟ بالبيع غير اللفظي غير القولي، وأما البيع اللفظي والبيع القولي لا يشترط فيه المقارنة، وهذا كله شو نعبر عنه؟ كلام بلا دليل، كله دعاوى. قال لكنك قد عرفت إن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة، حال حال شنو؟ حال حال عقد البيع، مو على خلاف القاعدة أو إلى خصوصية. فإذا كان عقد الفضولي حال حال باقي البيوع، وعقد الفضولي شنو فيه؟ عدم مقارنة الرضا للعقد، إذن كل بيع لا يشترط مقارنة ماذا؟ لا يشترط مقارنة القبض، لا يشترط مقارنة الرضا لمن؟ لإجراء العقد. والمعافاة من ضمن من؟ والمعافاة من ضمن العقود، نفس الحالة، لا يشترط في المعافاة مقارنة القبض والإقباض لمن؟ إلى رضا المالك. فإذا لم نشترط في المعافاة مقارنة القبض والإقباض إلى رضا المالك، إذا يصح فيها الفضول أو لا يصح؟ يصح فيها الفضول، وهذا هو المقصود. نعم، لو قلنا إن المعافاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، فللسبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا أو مع وصولهما أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها وقوع المعافاة من الفضول. نحن ماذا نقول إلى حد الآن؟ نقول بأن المعافاة، ما هي المعافاة؟ المعافاة بيع فيها قبض وفيها إقباض وفيها تراضي، ومن يقول بأن المعافاة لا تصح من الفضول يقول لابد أن يقترن رضا المالك، يقترن ويا من؟ ويا القبض والإقباض. وبما أن الفضول إذا صدر منه القبض والإقباض لا يقترن مع رضا المالك، فلا يصح الفضول في المعافاة. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لا دليل على أنه المعافاة يشترط فيها اتحاد القبض والإقباض ورضا المالك، اتحاد ذلك زمانا. قال هذا ليس شرطا، فلا مانع أن يصدر قبض وإقباض ومن ثم يصدر رضا المالك، فيصدر القبض والإقباض من الفضولي ثم يرضى المالك، فيصح أن نجمع بين المعاطاة وبين الفضولي. ثم استدرك وقال: لو فرضنا بأن المعاطاة مو قبض وإقباض، وإنما المعاطاة ماذا؟ رضا فقط. إذا رضيت أن تملكني كتابك وأنا رضيت أن أملكك الدينار فقد تحققت المعاطاة، سواء حصل قبض وإقباض من الجانبين أو لم يحصل قبض وإقباض من الجانبين أو حصل من جانب دون جانب. يعني أنت اعطيت الكتاب وأنا بعدني ما اعطيتك الدينار، أو أنا اعطيتك الدينار وأنت بعدك ما اعطيت الكتاب. هنا شلون؟ هل تصح هذه المعاطاة مع الفضولي أو لا تصح؟ أكرر، يقول رحمه الله: وأما إذا بنينا على أن المعاطاة عبارة عن تراضي في مبادلة التملك فقط، لا قبض ولا إقباض، أرضى أن تملك كتابي وأنت ترضى أن تملك ماذا؟ أن أملك دينارك، تراضي على مبادلة الملكية فقط. لو قلنا أن المعاطاة هذه فقط، فشنو معناها؟ أنا رضيت بالمبادلة وأنت رضيت بالمبادلة، صار عندنا معاطاة، مع أنه لا أكو قبض ولا أكو إقباض. هنا لا يصح الفضول في المعاطاة، هنا لا يصح الفضول في المعاطاة. لذلك قال: نعم، لو قلنا إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، يعني ويا المعاطاة أكو قبض، بس ترى مو شرط، بل السبب المستقل في تحقيق المعاطاة ما هو؟ هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه. يرضى البائع أن يملك دينارك ويملكك كتابه، ويرضى المشتري أن يملكك الدينار ويملك الكتاب مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ دون قيد القبض والإقباض. قال: مطلقا أو مع، يعني مطلقا شنو مطلقا؟ وصلا أو لم يصلا، صار قبض وإقباض أو لم يكن هناك قبض وإقباض، أو مع وصولهما، وصول من؟ وصول الدينار إليك والكتاب إليه، أو وصول أحدهما، وصلك الكتاب ولم يصله الدينار، أو وصله الدينار ولم يصلك الكتاب. النتيجة قال: لم يعقل وقوعها، وقوع من؟ المعاطاة من الفضولي. ليش؟ لأننا فسرنا الفضولي هنا بأي تفسير؟ كيف يتحقق الفضولي؟ رضا المالكين فقط، والفضولي ليس مالكا، فلا تتحقق المعاطاة إذا قلنا المعاطاة هي عبارة عن رضا المالكين فقط. لا تتحقق المعاطاة من الفضولي، لأن الفضولي حتى لو رضي لا يعتبر مالكا، فرضاه لا يعتبر رضا المالك، ونحن نصحح المعاطاة لو رضي المالك. هذا واضح بعد. ثم قال: نعم، الواقع منه، يعني من الفضولي، إيصال المال، ولكن لم يقع من الفضولي رضا المالك لأنه ليس مالكا. قال: نعم، الواقع من الفضولي إيصال المال، والمفروض أنه، منو أنه؟ إيصال المال لا مدخل له في المعاملة، لأن المعاملة الفضولي شنو فسرنا له الفضولي؟ رضا المالكين وليس مبادلة مال بمال. المبادلة ليست في أصل المعاملة. فإذا رضي المالك لمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة. يعني مو المعاطاة حققت البيع وبقي البيع متزلزلا، ومن ثم علم المالكان فرضيا فيصح البيع المعاطاة. قال كلا، ما صدر من الفضولي، بما صدر من الفضولي صفر لا قيمة له. لا يقال صدر من الفضولي معاطاة متزلزلة، لأن المعاطاة لا تصح إلا برضا المالكين، وما صدر من الفضول شو اعتبر؟ لا شيء. فإذا الفضول الأول مع الفضول الثاني أجريا بيع المعاطاة وتبادلا، يقولون هذا ليس بيعا وليس معاطاة، بما أن المالك الأول والمالك الثاني لم يقبل ولم يرضى ولم يعلم. ثم ورشار علما، علم مالك الكتاب ان كتابه عند زيد، وعلم مالك الدينار زيد ان كتابه ان ديناره عند من؟ عند عمرو. ورضي عليكم السلام، ورضي. ايش وقت تحقق البيع؟ من حين الرضا، لان المعاطاة مجرد رضا، ولا علاقة المعاطاة بناء على هذا التفسير بمن؟ بالقبض والإقباض. فإذا تحقق القبض والإقباض في أول رجب لم يتحقق أي بيع، فإذا رضي المالكان في أول شعبان أو في أول رمضان تحقق البيع بمن؟ برضاهما، وليس بقبض وإقباض الفضوليين، لأن قبض وإقباض الفضوليين ليس بيعا، ليس معاطاة، لأن المعاطاة رضا المالك وليس رضا المالك وليس القبض والإقبال. بعبارة أوضح، حتى لو حدث القبض والإقبال من المالكين دون رضاهما، أنا ما راضي اعطيتك الكتاب وأنت ما راضي اعطيتني الدينار، حدث قبض وإقبال ولم يحدث رضا، هذا بيع معاطاة؟ بناء على هذا التفسير ان المعاطاة عبارة عن الرضا، هذا بيع معاطاة يصير؟ ليس بيع المعاطاة يصير. ورا شهر انت قبلت وانا قبلت، شو تحقق؟ تحقق البيع المعاطاة بسبب الرضا وليس بسبب القبض والإقباض قبل شهر. وهذا صار ان شاء الله. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة في حين الرضا، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة، لكن الإنصاف أن هذا شنو هذا؟ يعني أن المعاطاة بمعنى مجرد الرضا، أن المعاطاة بمجرد الرضا، قال أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة. ترى ما عندنا عالم قال المعاطاة مجرد رضا ولا دخل للقبض والإقباض في تحقيق عنوان المعاطاة، قال ما. قال أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي. فإذا المعاطاة عقد فعلي مو عقد قصدي فقط، عقد فعلي. فإذا كان عقدا فعليا يعني منين مركب المعاطاة؟ مركب منين؟ من قصد وبعد وقبض وإقباض وفعل، فإن الفعل له مدخلية في تحقيق المعاطاة. جيد، هذا كله على القول بالميل. يعني شنو على القول بالميل؟ يعني هذا كله بناء على أن المعاطاة ماذا تفيد؟ تفيد الملك، كما هو رأي الشيخ المفيد رحمه الله إذا تذكرون في مباحث المعاطاة. وأما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة كما هو رأي من؟ كما هو رأي المشهور، فالمسألة قد تختلف. قال هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي. المعاطاة تفيد الإباحة، وجاء الفضولي فأجرى المعاطاة، يعني شو أجرى؟ عقد بيع ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة. قد يقال بأن الفضول باطل، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة. تعال أنت الفضولي ماذا صنعت؟ قال بعت كتاب الغير معاطاة. ماذا تريد من البيع؟ تمليك. نقول ولكن المعاطاة ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. فأنت قصدت التمليك والشارع لم يسمح بأن يصدر في المعاطاة تمليك، قال المعاطاة مختصة بالإباحة. فقال لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين. وأما الفضولي فلا، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، لأن الإباحة منين متفرع؟ الإباحة رضا المالك، إجازة المالك، قبول المالك، أما بدون ذلك لا تصح. قال والآثار الأخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف، من باب أن المعاطاة تفيد الإباحة، ومن ضمن الموارد التي يجوز فيها التصرف مع أن المعاطاة تفيد الإباحة البيع. وقلنا عود لما يبيع شو تحول الإباحة؟ ما تتحول، تتحول إلى ملكية لازمة. قال إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا. من حقك تبيع، من حقك تتحقق ملكية، بس ايش وقت؟ بعدما تبيع وأنت مباح لك أن تبيع. ايش وقت يباح لك أن تبيع؟ إذا المالك أباح، مو الفضولي، الفضولي لا يحق له أن يوزع إباحات لأموال الغير. قال فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة، ما يصير عندنا تحدث إباحة قبل الإجازة، لأن الإباحة متفرعة من إذن المالك. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، يعني وقوع المعاطاة مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة، يعني الإجازة اللاحقة، إلا اللهم أن يقال بكفاية وقوع الإباحة أو بكفاية وقوع المعاطاة مع الإباحة الواقعية. يا بشر الإباحة الواقعية، شو مقصود الإباحة الواقعية؟ يعني إذا أجاز المالك كل التصرفات قبل الإجازة تعتبر تصرفات صحيحة، لأن إجازة المالك تكشف عن وجود إباحة واقعية قبل الإجازة، قبل الإجازة، والكاشف عن وجود هذه الإباحة الواقعية الإجازة اللاحقة. يقول إلا يقال هكذا، وإن لم نقل هكذا فلا يمكن لنا أن نصحح الفضولي في المعاطاة إذا قلنا المعاطاة تفيد الإباحة، لأن الإباحة متفرعة منين؟ من إذن المالك، ودون إذن المالك لا إباحة. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Thank you.